الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وغيرهم، وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث الجليل افتتح به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الأمثال من سننه، لأن هذا المثل لخص الإسلام أجمع، فلم يترك شيئا إلا يندرج تحته. الأمثال من باب المبين، فلا يوجد مثل غامض قط، فالذي لا يفهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح في سورة العنكبوت عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه قال: إذا مر علي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، وذلك أن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، ويأتي بسبب اللفظ المشترك، فهنا تختلف الأنظار. يعني مثلا لو سمعت قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء هنا حيض أم طهر؟ يعني إذا طلقت المرأة تبدأ العد من وقت حيضها أم من وقت طهرها؟ مذهبان: مذهب أهل الحجاز أن القرء طهر، ومذهب أهل الكوفة أن القرء حيض. والسبب في هذا أن هناك أحاديث أن لفظ القرء لفظ مشترك، يعني يحمل المعنيين جميعا، وهذا من هذا باب انفردت به اللغة العربية، أن الكلمة الواحدة تفيد المعنى وعكس المعنى، وإنما يفرق بين هذا وذاك السياق. وللعلماء قاعدة تقول: السياق من المقيدات. ودعوني يعني أبين هذا وإن كان حاشية على الكلام، فإنها لا تخلو من فائدة. ابن الأنباري له كتاب اسمه كتاب الأضاد، الكلمة تدي المعنى والعكس، زي مثلا الظن. الظن معناه الشك ومعناه اليقين، كما قلنا يفرق بين هذا وهذا السياق. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يبقى الظن هنا هو الشك. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن هنا هو اليقين، لأن الشاك في لقاء الله لا يمدح، وإنما جاء الظن هنا ممدوحا في الآية. وكما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي كنت على يقين أنني سألقى حسابيه. فالظن هو الشك وهو اليقين في ذات الوقت. كذلك كلمة وراء تفيد وراء، خلف يعني، وتفيد أمام. أما أنها تفيد خلف فهذا هو المصطلح عليه من الكلمة، أما أنها تفيد أمام فذلك كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو إذا كان وراء بمعنى خلف يبقى هم خلاص تجاوزوه، فما هو الداعي لخرق السفينة؟ لا، يبقى وراء هنا بمعنى أمام كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. فإذا هذا باب انفردت به العربية. أما أن السياق من المقيدات فهذه قاعدة في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الكلام سياق وسباق ولحاق، يعني صلب الكلام يسبقه كلام ويعقبه كلام، وقد لا يتم المعنى إلا بهذه الثلاثة. فمثلا في قصة سليمان عليه السلام مع النملة، لما قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ألا يكفي أن نقول فتبسم من قولها؟ وما دلالة هذه اللفظة ضاحكا، ما دلالتها؟ قال لك: التبسم يحتمل تبسم الغضب وتبسم الرضا. أما تبسم الغضب فكما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك ثم أظل قادما من تبوك وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم، قال كعب: فلما دخلت المسجد فرآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ وكما يقول أبو الطيب: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن بأن الليث يبتسم. الليث اللي هو الأسد، لو شفت أسنانه باينة ده ما بيضحكلكش، ده حياكلك دلوقتي. طيب، سليمان عليه السلام جمع بين الملك والنبوة، فلما تبسم هل يا ترى وهو ملك كبير وتلك نملة لما قالت هذا الكلام تبسم تبسم رضا أم تبسم تبسم الملوك الذين لا يسمحون إلا أن يخاطبوا بصيغة الملك ولا تقوى أنفسهم أن يخاطبوا كما يخاطب العام؟ فجاءت هذه اللفظة ضاحكا لتبين أنه تبسم تبسم رضا، زي السكوت. إحنا عندنا في الأمثال السكوت علامة الرضا. جميل. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء إلى حفصة وقال: أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فجمع رداءه وانطلق إلى المسجد، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له، ويقف على باب المشربة رباح غلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان البواب. قال عمر: فلما دخلت المسجد وجدت رهطا يبكي بجنب المسجد، فقلت لرباح: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج وقال: ذكرتك له فصمت. قال: فجلست بجانب المنبر فغلبني ما أجد، مش مستحمل يعني، فقلت لرباح: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. قال: فجلست بجانب المنبر ثم قلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. قال: فانصرفت، وبينما أنا عند الباب إذ ناداني فقال: أذن لك. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة منع ولا علامة رضا؟ علامة منع. خلاص. طيب، السكوت علامة رضا، الكلام ده صحيح؟ أيوة. قال لك صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: وتستأمر البكر. قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحي إذا جاء واحد يتقدم لها ليتزوجها. قال: إذنها سكوتها. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة الرضا. يبقى أنا إذن السكوت ممكن يبقى علامة رضا، وممكن يبقى علامة إيه؟ علامة منع. طب أنا إيه اللي يعرفني بقى السكوت علامة رضا ولا منع؟ السياق. إذن السياق يقيد الكلام، السياق يقيد الكلام. يبقى عشان كده احنا ايه بجدنا ان اللفظ المشترك يكثر فيه اللي يحتمل معنى وعكسه مثلا، او يحتمل معنيين او اكثر من معنيين او الكلام ده، يبقى يوم يقول لك يقصد كذا يقول لك لا ده يقصد كذا. من يظفر بالصواب؟ الذي يراعي السياق. اذن اكثر الاشكال ياتي من الاجمال، كلام مجمل فانت عايز تفك الكلام المجمل تبينه، فتقوم تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. اما المثل فلا يدخله ذلك، انما يضرب المثل ليبين الفكره، فلا يجوز ان يدخل في البيان عجمه، لازم يكون البيان واضح. مثلا خذ هذا المثل: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ده واضح ولا في إشكال؟ ده بغاية الوضوح. يا أيها الناس استمعوا إلى هذا المثل، يا أيها الذين تعبدون من دون الله آلهة أيا كانت هذه الآلهة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وطبعا الذباب مذكور على يعني تنصيصا في الآية، ليه؟ لأنه رزل كلنا بنكرهه. هو اسمه ذباب ليه؟ لأنه رزل. كلما ذباب ذباب ذباب، كل ما تكرشه يرجع مرة ثانية ولا يمل، وتفضل تنش فيه يرجع لك تنش فيه لحد بقى ما تجيب منشة وتقتله وتستريح. يبقى الذباب هنا لحقارته، حقارته عند بني آدم. طبعا ده يعني يعني زي مثلا إن أنكر الأصوات إلا صوت الحمير، ده من جهة، ده ملوش علاقة باستقامة الخلق. لان في طبعا في جماعه دلوقتي مثلا بره جمعيه اصدقاء الذباب، في جمعيه اصدقاء الذباب وجمعيه اصدقاء الضفدع، يجيب الضفدع وجمال الضفدع وحلاوه الضفدع وهي مقرفصه كده ويدرق لك كده والكلام ده، كل ده ايه موجود هناك زي مثلا ابتسامة أجمل معزة، ها؟ مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملكة جمال اللي مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله مستعان. فهو الذباب ده اللي هو ايه بقى، اللي هو الانسان بينفر منه والكلام ده. هذا الذباب لو اجتمع الخلق جميعا على ان يخلقوا لا يستطيعون. وطبعا اصل الخلق الايجاد من عدم. جماعه ضعفاء العقول بقى والجماعه اللي هم بيعوموا على كل كلام، لما جت النعجه دولي ومش عارف ايه والكلام، قال لك بس استنساخ النعجه دولي. ما خدوا الخليه منين؟ خدوا الخليه مما خلقه الله عز وجل، ومع ذلك هي كانت فلتة معهم كده وعجزوا، عملوا ألوف التجارب عشان يطلعوا مرة تانية، ما عرفوش يعملوا حاجة. ويقول لك كده استطاعوا أن يخلقوا، هيخلقوا البني آدم بقى ويستنسخوا من البني آدم عدة نسخ ومش عارفين الكلام ده. فهؤلاء جميعا لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا. بلاش، مش هيخلقوا ذبابا. ننزل في المثل شوي، ننزل في المثل، لهم خلاصهم عجزة أن يخلقوا. في حاجة أخرى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإنت بتاكل كده طبق الطبيخ، وقفت عليه دبانة أخذت رشفة كده، لو جدع هات، ولو مسكت الدبانة نفسها هتعرف تطلع اللي مصته؟ ما تعرفش تطلع اللي مصته حتى لو مسكته. ده لو مسكته، ضعف الطالب والمطلوب. ده بالعكس، ده هم أكمل آلة من الآلهة التي يعبدونها. أنا مش فاهم دول أين ذهبت عقولهم، يجيب حجر ويعبده. طب أنت سميع بصير متكلم مريد والحجر ليس فيه شيء من هذا، مين اللي يعبد مين بقى؟ يعني أنا مش فاهم، يعني الأكمل آلة هو الذي يعبد العدم؟ شيء عجيب يعني. ولذلك الإنسان لو وقف عند أسئلة القرآن لابد أن يسلم. أسئلة القرآن مفحمة، ملهاش غير جواب واحد بس، أن تسلم بالحق. شوف في صحيح البخاري يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: دخلت في فداء أسرى بدر. كان جبير بن مطعم أنا ذاك كان كافرا، ودخل المدينة علشان يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأسرى الذين أسروا في بدر. فوصل المدينة وفي صلاة المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين، قال: فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. 14 أم في سورة الطور، 14 أم، ما فيش ولا سؤال يستطيع المرء أن يجيب عنه لو أراد أن يجيب إجابة صحيحة إلا إجابة واحدة فقط، وهو أن الله عز وجل هو فاعل ذلك. فإذن الأمثال عندما يأتي المثل لابد أن تصغي إليه وتنظر إلى طرفيه، مثل له طرفان، وتنظر ما هو المراد منك. فالأمثال إذن من باب الإيه؟ من باب المبين، فيش فيه مثل غامض على الإطلاق. نأتي إلى المثل الذي هو حديثنا اليوم وغدا إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، لازم عشان تفهم المثل لابد انك تتخيل المثل. صراطا مستقيما طريق سكة، وعلى جنبتي الصراط سوران، ادي سور وادي سور. والسور ده يعني احنا لو تصورنا هل المسجد، ادي سور ادي الصراط اللي هو مساحة المسجد، وادي سور وادي سور، وفيهما في السورين أبواب مفتحة زي ما انت شايف كده، وعلى الأبواب ستور مرخاة، كل باب عليه ستارة مشدودة عليه. وفي أول الصراط من الأمام داع يدعو اللي ماشيين على الصراط، يبقى هو قدام وهم في الخلف، يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وهناك داع آخر من فوق الصراط. إذن من فوق الصراط ده بيراقب اللي ماشي، شايف كل اللي ماشي على الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط. أدي الإيه؟ أدي المثل. يبقى عندي طريق، سوران، أبواب مفتحة، وداعيان، داعي على رأس الصراط وداعي إيه؟ من فوق الصراط. أدي الإيه؟ الرموز الخمسة اللي موجودة في الإيه؟ في المثل. ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فنرجع بقى للرموز الخمسة ونفسرها. الصراط هو الإسلام. الإسلام محدد، عشان كده قال لك السوران حدود الله، اللي يطلع بره السورين، خارج السورين، يبقى خرج من الإسلام. تعرف زي ما بنمثل الدين، الدين ثلاثة: إحسان وإيمان وإسلام، حديث جبريل: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. فأنت تخيل وانت قاعد كده، التلاتة دول عبارة عن تلات دوائر متداخلة. آدي الإحسان، آدي الإحسان أهو، وبعدين دائرة أوسع منها اللي هو الإيمان، دائرة أوسع منها الإسلام. فإن خرج من الإحسان وقع في الإيمان، وإن خرج من الإيمان وقع في الإسلام، وإن خرج من الإسلام وقع في الفضاء الواسع. فضاء الواسع بقى اللي ملوش حد، اللي هو الكفر بقى. يبقى إذن الإسلام محدد، له قوانين، الكفر ملوش قانون، اللي على مزاجك تعمله، مفيش حاجة بتقف معاك خالص. عشان كده شوف سفيان الثوري بيقول ايه، وكلام السلف كان كلام كده ذهب، كلمة منهم سبيكة، مش فيه الواحد مننا يقعد يلت ويعجن ويروح ويطلع وينزل، وتلاقي في الآخر عايز يقول كلمة واحدة. بيفكرني بربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. أنت عارف الأعراب زمان كان الواحد منهم يقول الكلمة، هي كلمة، ما يلتش كتير ولا يعجن ولا بتاع. فربيعة اتكلم شوية كلام كده، فظن انه فصيح وعجبته نفسه يعني، ويتكلم والأعرابي قاعد جنبه، ففكر نفسه فصيح وبتاع، فقام قال للأعرابي: يا أعرابي، ما تعدون الفصاحة فيكم؟ قال: قلة الكلام. قال: وما تعدون العي؟ قال: ما أنت فيه منذ الصباح. العي مش عارف ايه، عمال يلف حوالين الموضوع ومش عارف يجيبه. هو العرب كلمة ونص، كلمة ونص، عايز يفرق ما بين البرد والحر، أيهما أضر على بني آدم، البرد ولا الحر؟ لا، شوف هم قالوا إيه. قالوا: القر بؤس والحر أذى. الأذى عادة يطلق على الشيء اليسير، ها، لن يضروكم إلا أذى، لكن البؤس البرد يدخل في عظمك ينشفك، لكن الحر بتلزق وعرقان وخلاص زهقان بس، لكن ما تعياش. البرد يموت، يدخل في العظم زي ما قلت لك. كلمة زي دي خلصتنا من الموضوع. القر تقعد تتكتك كده من البرد يعني. القر بؤس والحر أذى، الاثنين. فعشان كده بقول لك ايه، كان كلامهم سبايك. شوف سفيان الثوري بيقول ايه: الحديث درج، خلي بالك من المثل ده، وهذا مثل برضه، الحديث درج والرأي مرج. فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك. وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت. عايز يقول لك الناس رجلان، رجل متبع للوحي ورجل متبع لهواه، وما ثم إلا وحي أو هوى، واحدة من الاثنين. فلا تطع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يستجيبوا لك ده الوحي، فإما واحد ماشي تبع الوحي وإما واحد ماشي تبع إيه؟ تبع مزاجه، تبع هواه. فهو عايز يقول لك الناس رجلان، رجل يمشي على الدرج نازل على سلم، الدرج هو السلم. فإذا كنت على الدرج احذر، لا تفاجأ أن عدوا يعترض طريقك سواء كان وسواسا أو غيره. فإن الشيطان رفع عقيرته على ربه تبارك وتعالى فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبعدين لما تتأمل عجز الآية وتقف عندها قليلا تعلم أن أوسع أبواب الكفران ترك الشكر. أوسع أبواب الكفران ترك الشكر، وترك الشكر هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين بني آدم حتى بين الوالد وولده. تلاقي الوالد موفر للولد ما يريد، ويجي الولد يعصيه أو لا يقوم بواجبه، يقول لي يا ابني أنا عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا، أنت عملت إيه؟ ليه يا ابني بتكلفني ما لا أطيق؟ الجيل الحالي جيل مستهلك لا يراعي المسؤولية، ليس كآبائه. آباؤه أكثر جدا منهم، جيل المحمول وجيل الفضائحيات والجيل المستهلك اللي هو بيتقاتل في الاستهلاك. محمول النهاردة بألفين، لا عايز أبو ثلاثة ما ينفعش، عايز أبو أربعة، عايز أبو خمسة. إزاي أبقى فصل زمايلي معايا محمول 3-4 آلاف والواد معايا محمول 15 ألف ولا بتاع، أود وشي فين؟ ها كأنها فضيحة. يا ابني راعي ظروفي، أنا بشتغل وردية وبشتغل اثنين وبشتغل ثلاثة وانت عمال تستهلك. يا ابني ارحم الولد، ما بيرحمش تكرهه مع انه ابنك تكرهه. فالذي يوقع العداوة والبغضاء حتى بين الوالد وولده هو ترك الشكر، الجحود. ولله در سفيان الثوري رحمه الله، بيقول ايه سفيان؟ بيقول نظرنا الى اصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام، ما بيطمرش فيه، ده أصل كل عداوة. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتى النساء في يوم عيد وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. العشير اللي هو إيه؟ الزوج. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. ومسح جميله بأستيك، وهو إيه؟ وهو سيدها وبعلها وشيخها، وزي ما يقولوا السنون بتاع مفتاح الجنة بالنسبة له. أشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها فتسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا، فإذا رزقها تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. عن نسي لحد بيتقدم تقول يا رب نص راجل ها بس هطلع من العنوسة اللي أنا فيه،
واطلع ويبقى لي بيت وابقى ست بيت وانا اللي صاحبه الكلمه في البيت ومش عارف ايه بتاع، فاذا غضبت الغضبه معاه تقول له لا ما رايت منك خيرا قط، فيحصل نوع من ايقاع العداوه ما بين الرجل والمراه. السبب في يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان. انا مش عايز برضو يعني برضو بعض النساء بيوم يزعلوا يقول انت بتيجي دايما تيجي على النساء ودايما تقول لي مش عارف ايه الكلام ده، لا انا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام مش كلام، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ولان المراه يعني سريعه الغضب سريعه النسيان بتستخدم الفاظ العموم على طول في كلامها، ما شفتش منك يوم خير، ما رايت، انت عارفين ما من صيغ العموم، واستخدم كل وبتاع. فأوسع أبواب الكفران ترك الشكر، عشان كده الشيطان قال إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكرون الله عز وجل. مع أن المصيبة إذا الله عز وجل ابتلى عبدا بمصيبة تتمخض عن خير، تتمخض عن خير. أنا أقول لكم حكاية حدثت لي رجل أعرفه. الرجل ده ماتت امرأته وبعدين خرج من القاهرة ذهب إلى الإسكندرية علشان يقضي مشوار، وهو في الطريق عمل حادث، ضرب بنت في الطريق، البنت ما ماتتش، المهم خدوا الاسم الشرطة وبتاع، بات ليلة فزحلان جدا وبتاع إنه يعني اتبهدل يعني الكلام ده، فراح عشان ياخد المسكن في القاهرة عشان يجيب بعض أوراق علشان يكمل يعني المشوار، وجد سقف غرفة النوم سقط على السرير. ده لو بيت ليلتها، ده ما عندوش حد، ولاده متجوزين ومراته ماتت وهو لوحده، ده كان عفن، ما كانوش اكتشفوا ان هو مات الا ما تطلع ريحته. فلما رأى المنظر خر ساجدا، ان ربنا انجاه. طب ما تخر ساجدا من الاول، يعني مش لازم تحصل كارثه عشان تعرف ان الله لطيف، ان الله لطف بك. بعض الصحفيين المشهورين قرات له مقالا سنه 74 ايام ما كان في كاس العالم ما بين هولندا والمانيا والكلام ده، وهو بقى كصحفي يعني كبير صاحب مؤسسه صحفيه كبيره والكلام ده، ما بيروحش زي بقيه الناس يعني، بيروح وعلى اخر لحظه يركب يعني. المهم برضو معتمد على الاقتصادي وبتاع، المهم ايه الكاوتش فرقع في السكه منه، على ما السائق نزل وصلح الكاوتش وعمل وبتاع والكلام ده، كانت طائره ماشيه على المدرج بقى عشان تطير. رجع بقى كاسف البال وحزين، وهيبقى زي الجمنهور هيشوف الايه، يشوف بقى الماتش زي خلق الله في التلفزيون وبتاع، زعلان كان عايز يشوفه شخصيا، يشوف الماتش شخصيا، نقعد في المدرجات والكلام ده. المهم طبعا ايه، شاف الماتش وبتاع والكلام ده، وهو طبعا بالساعه 6 قبل كل الموظفين بيكون هو موجود في الدار، بيلاقي العدد الاول محطوط على المكتب بتاعه الكلام ده، واذا به يجد في الصفحه الاولى ان الطائره التي كان سيريد ان يستقلها ارتطمت بجبل من الجبال ومات كل من فيها. قال احمدك يا رب. ليه الانسان لا يؤمن حتى يرى العذاب الاليم؟ وهو الواحد يجلل هذا الكلام، ما حسن الظن في الله عز وجل سوء الظن في الله، ما هو ده من الكفران، ما هذا من الكفران. كل مصيبة ألمت بك فجللتها بحسن الظن انقلبت رضا وكانت بركة عليك. أنا دلوقتي الله عز وجل لم يقدر الحاجة الفلانية، يقول لعله خير، لعله خير جاي من وراء، ما أنا معرفش إيه اللي وراء. يعني أنا أحكي لكم قصة، أنا كنت أحد أطرافها. في شاب كان يعني من بلدنا، وده يتيم وكان عنده ثقب في القلب، وكان عنده تقريبا شبه شل، عرفش يمسك الكوبايه بايده ولا يرفع ولا ينتفع بالكلام ده. المهم ربنا عز وجل قيض له بعض اهل الخير، بدا يعمل علاج طبيعي ويتعالج والكلام ده، عوفي. كان سنه 9 سنين لما كان مريض بهذا المرض، وهو ابن 13 14 سنه عوفي، وبدأ يعني بقى عنده قوة بتاع. طلع إلى بلد من البلاد العربية عشان يشتغل في ذلك الوقت، وكان بيشتغل في الأسمنت في البناء، يشيل الأصعة المونة ويطلع الدور اللي مش عارف إيه، ده سبحان من يحيي العظام وهي رميم. هذا الشاب لم يترك فاحشة إلا فعلها،
في هذا البلد.
يبقى عجزك الرحمة ولا لا؟ عجزك الرحمة. العجز عن معصية الله نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير ما بين العجز والفجور، إذا خير أحدكم بين العجز والفجور فليختر العجز. بأدالة لو كان فضل على كرسي طول عمره كده كان أحمد لعاقبته مثلا، على الأقل فيما يظهر يعني لنا من ارتكاب الفواحش وإلى آخره. فيبقى الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ولده أو في ماله فقال لعله خير، انقلب ذلك إلى رضا، وهو ده الواجب. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كنت تظن أنه سيشقيك سيكون لك عند ظنك، إن كنت تظن أنه سيرحمك سيكون لك عند ظنك. فسفيان الثوري بيقول: نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدنا اصطناع المعروف إلى الآن. فالشيطان ولآتي ثم لآتي أنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما جابش جهة فوق ولا تحت. بعض العلماء بيعلل هذا يقول لأنها تحت وفوق جهة الخسف، فما يحطش نفسه بقى في المكان اللي ممكن يخسف فيه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فجهة الخسف. ولأن العادة أن العباد ما بيطلعوش لفوق ولا يغتصبوا الأرض، العادة أن كل تحركاتهم تكون في الجهات الأربع. أينما يممت وجهك إذن ستجد شيطانا على الرصد مستنيك، إما شيطان الجن وإما شيطان الإنس. أخطر النوعين شيطان الإنس. ليه؟ شيطان الجن يستعان عليه بالله فيفر، أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش. لكن شيطان الإنس تقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون، ما بيقومش. ده شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش. ومن رحمة الله عز وجل أنه قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعرف دي نعمة لا يكاد يشعر بها إلا من تأمل الآية وأعطاها حقها في التأمل. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعرف أنت لو بتشوف الشيطان على حياته تموت من الرعب، فجأة تلاقيه كده راسه في السماء ومال الدنيا، مثلا نابه قد كده ومش عارف ايه قد كده وبتاع الكلام ده، انت تترعب حتى لو كنت مؤمنا. لكن انت بتشوفوه فعلى قدر ايمانك يصغر وتستطيع ان تقاومه. يبقى عدم رؤيتك للشيطان من اجل نعم الله عليك، بخلاف ما لو اعترضك ورأيته هتبقى مشكلة بالنسبة لك حتى لو كنت من أهل الإيمان. تعرف أهل الإيمان ممكن يخاف من أي غاشم ظلوم، ممكن يخاف من قاطع طريق، ممكن يخاف من أي حاجة. فيبقى لما نقرب إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون، دي برضو معدودة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المؤمن. يعني يستعان على الشيطان بالله تبارك وتعالى، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه، في وصايا يحيى بن زكريا، الوصايا الخمس ليحيى بن زكريا. من ضمن الوصايا الخمس ليحيى عليه السلام بن زكريا عليهما السلام قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل فإن مثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى كمثل شيطان طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. عشان كده شرعت الأذكار الموظفة، اللي ما بيقولوش أذكار الصباح ولا المساء ولا الأذكار الموظفة، دي الموظفة التي لها أوقات معينة توظف وتقال فيها، دول خسرانين بيخسروا كتير. أذكار الموظفة دي إنما شرعت لحمايتك، ولو تأملت معاني الأذكار الموظفة ستجد عجبا. خذ مثلا ذكر أذكار الصباح، والمساء. لما بتقول مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله، أنت ليك إيه بقى؟ ولا حاجة. دي شهادة فقر موثقة، أنت فقير رسمي ما تمتلكش حاجة خالص، وده في نوع من الاستعطاف، يا رب لك الملك كله وأنا ليس فيه شيء، فأنا محتاج إليك لا أستغني عنك طرفة عين. يبقى لما تكون أنت عبد بالنظام ده هو تفتري ليه؟ ماشي على رقاب العباد ليه؟ ده أنت لو جالك شوية مغص هتعض الأرض. فيعرف أن أنت عبد ولابس لبوس العبودية فلم نفسك، لأن أي جبروت أي فرعنة ده بخلاف رسم العبودية، بخلاف رسم العبودية. أنت لم تخلق إلا لتكون عبدا، تيجي تمارس دور غير دور العبد بتفشل، ما تعرفش تعمله، يذلك المرض ويقهرك الموت. يبقى خلاص قرب، انت يا دوب لسه بتفتح عينيك تقول يا رب لك الملك كله وانا ليس لي فيه شيء، فانا محتاج اليك، فقير. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. على ايه بقى؟ الحمد لله على ان الملك له وليس لغيره. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. ده لو الملك ده ما حد كنا ارقنا ماء وجهنا كل لحظه، لكن تبص ايه العبد يعصي ويديله. ومش كده بس، العبد يسقط في حمأة العصيان حتى يصل الى القاع، فيتفضل الله عليه ويرفعه الى قمه الولايه كمان، مع انه ايه، مع انه نازل في الارض، يرفعه الى قمه الولايه. ثم هو الغني الذي ليس لغناه منتهى. يعني النظام العالمي الجديد والكلام ده لو حب يعمل تكييف مركزي للعالم يعرف بكل هذا الجبروت والأموال والكلام ده، يعرف يعمل تكييف مركزي للصحراء؟ عرفش يعمل الكلام ده. شوف الشمس بتعمل ايه في دقائق معدودة، تبقى عمال تنفط نفسك من هدومك. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ما فيش رقم، الأرقام بتنتهي، ما فيش رقم، ما تعرفش تدي رقم. النهاردة لو واحد عنده مثلا 5-6 فدادين على شارع عمومي ولا حاجة، بيبقى حيتفجر من الكبر، مش عارفين نقول له السلام عليكم. وده يمتلك ايه في الكون ده على بعضه؟ شبر قد كده، مش عارفين نكلمه، ويكلح وشه كل شوية، حتى برغم انه بيدي اموال الزكاة، يعني لازم يطلع اموال الزكاة، يدي اموال الزكاة وهو بيدي اموال الزكاة، يقول له مش شايفك اول امبارح، تقول ما اطلع تشوف خلقتك ومش عارفين والكلام ده وبتاع. شوف، قل لو أنتم تملكون خزاء، والله العظيم الذي يعرف رب العالمين بصفاته لا يستطيع أن يعصيه، لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان لو أدى للأسماء الحسنى حقها من التأمل والعمل. فالحمد لله أن الملك له لا لغيره، ولا إله إلا الله، ده شهادة التوحيد، أنا لا أشرك بك شيئا. لا لا لا، الصبح وانت لسه ممدد جتتك على السرير بس فتحت عينك، يا دوب فتحت عينك قمت قايل الكلمتين دول. شوف لما تيجي تنام، يعني إذن أول مذكور لك هو الله، وآخر مذكور لك هو الله. أهو ده بقى علامة الحب. أنت بقى هتنام كما في حديث البراء، حط ايدك كفك اليمين ده تحت خدك زي ما النبي كان بيعمل بالظبط. ما تقوليش احطها ليه، ها ايدي بتنمل ولا مش عارف، ابتدي حطها، قول الاذكار وافرد ايدك زي ما انت عايز وديها في الحته اللي انت عايزها، لكن زي ما النبي عمل تعمل بالظبط. ها بعض الناس يجي يقول لك ايه، طب لو انا ولد لي ولد وبتاع لازم احلق له شعره مثلا، اصل فروه راسه طريه، اصل مش عارف ايه، اصل وبعدين هو يا سيدي شعره هيطلع قد ايه، كام جرام يعني، ادفع بزياده. القصه مش قصه تدفع بزياده، ممكن يكون ده بركه على دماغ الولد. زي ما يقول لك نفذ. شوف رافع بن خديج كما في صحيح مسلم قال اتاني بعض عمومتي فقال، كان زمان كراء الارض مباح، انك انت ارض تاجرها لحد يزرعها والكلام ده، وبعدين منعها النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين اباحها، زي كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، يبقى كانت قبل كده مباحه وبعدين حرمت وبعدين ابيحت، ماشي. فطب انا راجل عندي ارض، لما ما اجرهاش ما انا هخسرها، يبقى دي خساره ليا ولا لا؟ خساره ليا. فشوف بقى، شوف منظور الصحابه. قال رافع بن خديج رضي الله عنه اتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. هو ده المنظور. أنت بقى تحط إيدك ده تحت خدك اليمين وتشوف بقى، وجهت وجهي إليك. الأذكار دي كلها معاني جميلة. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة لا منجأ ولا منجأ إلا رغبة منك إليك، لا منجأ ولا منجأ إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلته بينك الذي أرسل. طيب أنت دلوقتي حتنام، ضامن يصبح عليك الصبح؟ طيب يبقى كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أنني سأموت فقد وجهت وجهي إليك، وإن كنت قضيت أنني سأعيش فاحم ظهري. عشان كده قال وألجأت ظهري إليه. طب ألجأ ظهره من إيه؟ قال من الشيطان. ما هو الإنسان لا يغتال إلا وهو نائم. ما هو أنت وأنت صاحي عمال تذكر ربنا عز وجل، أذكر الصباح، تشوف الريح، البرق، الرعد، تشوف مبتلى، تشوف شجر، تشوف شعر، مش عارف، كل حاجة لها ذكر. طول ما أنت ذاكر الشيطان مش عارف يقرب منك. فإذا نمت ألقيت سلاحك، مين يحميك بقى؟ عشان كده أنت محتاج لحماية. وبعدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وألجأت ظهري إليك، لأن المرأة لا يؤخذ غيلة ولا غدرا إلا من الخلف، يطعن من الخلف، فالشيطان بيستغل الفرصة، وإنت ألقيت سلاحك يوم يغتالك. طب أنا محتاج يا رب، وأنا مستيقظ، أنا ذاكر، طب احميني بقى. انتوا عارفين حديث ابي هريره في صحيح البخاري، حديث الشيطان وتمر الصدقات وبتاع والكلام ده. الشيطان قال لابي هريره ايه؟ اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، فايه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. اول ما تقرا ايه الكرسي قبل ما تنام يقف ملك يحميك لحد ما تفتح عينيك وتستأنف الذكر مره اخرى. يبقى طول ما انت نايم انت محتاج ليه؟ محتاج لحمايه. عشان كده قال والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك. التفويض درجه فوق التوكل. بعض اهل العلم يقول لك لا، التوكل فوق التفويض، او هما الاثنين زي بعض ما يستغنوش عن بعض. انا ما بدخلش في التفصيل ده، لكن انا عايز افرق تفريق اصطلاحي لابين المعنى مع قطع النظر عن الخلاف الموجود بين العلماء في المساله دي. هنقول التوكل يكون بسبب وبغير سبب. التفويض يكون عادة بلا سبب، مع فقد الأسباب، عفوا، فقد الأسباب بالكلية. يعني الجماعة اللي هم ربنا عز وجل امتحنهم بالسفينة اللي غرقت في البحر الأحمر، بعض الذين نجوا قال كنت أقرأ عن ظلمات البحر ما عرفتهاش إلا ما وقعت في البحر بالليل الساعة 2 بالليل. شوف بحر، لو أنت أمهر سباح، ما أنتش عارف لما تسبح كده أنت ماشي بطول البحر ولا بعرضه، هتوصل للشاطئ ولا مش هتوصل. ما أنت ممكن تفضل ماشي بمحاذاة الشاطئ وأنت عارف أنت رايح فين، ويبقى الإنسان غرقان، فقد الأسباب تماما. ده التفويض. تعرف زي صاحب الخشبة، صاحب الخشبة اللي هو الحديث اللي في صحيح البخاري، فلما بتقول فوضت أمري إليك، أي أنك إذا نمت فقدت الأسباب كلها، لأن النوم نوع من أنواع الموت. طبعا يعني حديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، الحديث ضعيف، لكن الآية في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس كل الأرواح بتصعد تترك الجسد وتصعد إلى فوق خلاص، فيمسك التي قضى عليها الموت، فلان ده خلاص هيموت روحه ما ترجعلوش خلاص صار جثة، والتاني لسه له أجل، لسه له أيام معدودة، فيرسل الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى لحد ما يجي الإيه؟ لحد ما يجي الأجل. فهم الاثنين نايمين جنب بعض، واحد ميت وواحد لسه روحه هترجع له مرة أخرى. فأنت لما تستشعر المعاني الموجودة في الذكر ده، هو واخد بالك، يوم يحصل عندك نوع من الانتعاش القلبي. فذكر الله عز وجل هو حياة القلب. لما يكون واحد أهمل الأذكار الموظفة، لا أذكار صباح بيقول ولا أذكار مساء بيقول ولا الأكل حتى بيقول، يعني واحد قاعد على سفرة فيها من كل ألوان الطعام والشراب، يا أخي ألا تهتف باسم الذي رزقك؟ ده كل ده مش حتى تقول اسمه، حتى كنوع من أنواع الشكران كده بتشكر في الوقت الذي حرم غيرك. وبعدين مش كده بس، ده انت بتاكل واعانك على تصريفها، روح قسم الفشل الكلوي في المستشفيات، سن المصاب بالفشل الكلوي ربنا يعافي كل مريض ويعافينا واياكم، ويعني يعني يعني يعيننا على شكر العافيه. بيبقى مسجون اذا شرب بق ميه مش هيطلع من جسمه الا بالمكنه، ويبقى اسير الغسيل 3 أيام يغسل في الأسبوع، والمكنة لما بتاخد كل حاجة، أي سائل نافع أو غير نافع، يطلع من الغسيل هفتان مش شايف قدامه، لازم ياخد حقن وياخد مقويات وياخد أكل وياخد بتاع، وما يعرفش ياكل لنفسه فيه ولا يشرب لنفسه فيه. ليه؟ أي مية أي سائل زيادة بيتخزن في الجسم لحد ما تطلع المكنة. ده إنسان بيدخل الحمام، يعني دخول الحمام لما بتخرج من الحمام بتقول ايه؟ غفرانك. يعني ايه غفرانك؟ يعني استغفرك لتقصيري، لانك لو عاقبتني بتقصيري لحبست في البول. يعني انا لا استحق هذه النعمه، في ثوان معدوده تقضي حاجتك وتخرج. في القصه الماثوره اللي بيحكوها عن ابي يوسف وهو مع الرشيد وبتكلمه بسبب قضية معروفة يقال أخر العصر شوية بتاع الكلام، لما قال يا أمير المؤمنين أرأيت إذا كنت في صحراء شاسعة واستبد بك العطش حتى كادت أن تندك عنقك من العطش، فجاء رجل بكوب ماء وطلب ثمنا لهذا الكوب، كم تعطيه؟ قال أعطيه نصف مملكة. قال طيب شربته وبعدين ما عرفتش تصرفه؟ قال لك طبيب، قال لك أصرفه لك وتديني كام؟ قال أعطيه النصف الآخر. قال مملكة لا تسوي شربة ماء، الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا. فعشان كده الإنسان لما يطلع يقول غفرانك، نوع من الشكر، نوع من الشكر. أذكار الموظفة كلها، إنما الأصل فيها إحياء القلب، إحياء القلب. وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها من الشيطان، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.